سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من التشيع تحت المجهر. في هذه الحلقة نتناول عدة موضوعات يعني مع ضيفنا الكريم. هذه الموضوعات يعني في صميم العمل الدعوي وفي صميم وضع التشيع تحت المجهر حقيقة، يعني حتى تكون الصورة واضحة للشيعة قبل السنة. فنحن نهدف كرسالة في قناة صفا أن ننبه عوام الشيعة المساكين المضللين المضحوك عليهم كما يقال عندنا، والذين قالوا لهم معمميهم أو قال لهم معمميهم ابتعدوا عن القرآن فلا يفهم إلا بقيم، وما لكم علاقة بالسنة فليس هناك حديث إلا عن أهل البيت، فأبعدوهم عن دين الله، لأن هؤلاء الشيعة العوام لو قرأوا القرآن وصحيح السنة النبوية لأصبحوا من أهل الشيعة الحقيقيين وهم أهل السنة والجماعة نحن كما نحسب أنفسنا. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفكم الكريم فضيلة الشيخ مسعود ابن بشير المحمدي الداعية الإسلامي الكبير. أرحب بك فضيلة الشيخ بشير.
حياكم الله وجزاكم خيرا على تحت هذا اللقاء.
وجزاكم ربنا كرما. عايز أبدأ مع حضرتك مباشرة. في هناك سبل وطرق إلى مواجهة المد الشيعي، وخاصة أن الأمة يعني تنادي بمواجهة هذا المد.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبع بإحسان يوم الدين. أما بعد، فالخطب جلل كما يقال. الشيعة يعملون ليلا ونهارا في بلدان شتى لبث باطلهم ودعواهم، ليسوا كالماضي تقتصر دعواهم في محاور معينة أو في بلدان معينة، وهم ينفقون الأموال الطائلة في سبيل تصدير باطلهم إلى خارج المحاور التي كانوا يوجدون فيها سابقا. ثم إنهم الآن يفيدون من وسائل الإعلام ووسائل التقنية الحديثة. ومن الطريف أن أذكر وهو يعني يفيد السامع والمشاهد أن أهل السنة تنبهوا لترهات تبث من خلال الواتساب لا يدرى من بثها وهي مكذوبة. و من الطريف أيضا أن تعرف ويعرف المشاهد أن بعض أهل السنة من المنتسبين للتعليم يأخذ جزئية وينشرها يظن أنها حق. وأذكر قصة في هذا الباب. اتصلت علي إحدى المعلمات وقالت: يا شيخ، أنا أتيت بشريط وعرفته على المعلمات فيديو لأعلمهن كيفية الصلاة، لكن تقول في آخر الشريط يعني سمعت أشياء ورأيت أشياء فيها أخطاء واستنكرتها الزميلات،
ما تعودناش عليها.
أيوه.
أيوه.
فإحداهن أوقفت الشريط وقالت: أوقفي هذا الشريط، هذا فيه إشكال. فسئل فإذا بالمصدر موقع شيعي.
يا الله.
وهذا هو الإشكال، أنهم يدلسون الآن تدليس
أو يخترقون بكافة السبل.
السبل. نعم. فهذا المد الكبير وأحيانا يستخدمون حتى المد الليلي وأشكاله وأنواعه بصوره، الفن الفوتوغرافي والفن التمثيلي والفن، وتسمع أنت فيلم إيراني وفيلم وفيلم.
لسه في فيلم إيراني فضل الشيخ مسعود أتوا بالإمام علي وهو يسجد على الصليب من باب التقريب يعني.
فهم
حوار الأديان
الفن حتى الفن يحاولوا أن يفيدوا
يسخرون.
نعم. فالشاهد أن المد الآن قوي، وأخطر المد أن يكون مقرونا بوسيلة المال. وتعلم أن الشعوب كثير منها يمر بأزمات مالية، خاصة الشباب. الشاب لا يستطيع أن يجد المال الذي يتزوج به، لا يستطيع أن يجد وظيفة، يتمنى أن يملك سيارة. فإذا جاءته فرقة شيعية من أولئك المعممين وقالوا له: نعطيك مال تشتري به سيارة، تتزوج به فتاة
ولا تزوج ولا شيء، الموت جاهزة وخلاص وببلاش.
ويطلبون منه فقط أعمال هو يراها بسيطة. يعني يقول: وزع اسطوانات، يعني سيديهات، وزع ديفيدات على الناس. يقول: ايش يعني ديفيدات اوزعها، يعني ايش المشكلة؟ وهو لا يدري انه يفسد عقائد الناس وانه يعين اهل الباطل. فهناك مد، ما هي الوسائل في مواجهة هذا المد الذي نشهده ونلمسه ولا يغفل عنه الا من تغافل او من لا عناية له بالدعوة الاسلامية؟ العلاج الاول أن نربي أبناءنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا نكتفي بما يأخذه الطلاب في المدارس. يعني في الخليج الدعوة جيدة في المناهج وفيه ترتيب جيد، لكن في بلدان إسلامية كثيرة العناية بالمناهج الإسلامية التربية الإسلامية ضعيفة، ويكون المنهج ضعيف ويتلبس على الطالب كثير من الأمور. بل إن هناك قصة أذكرها، يقول أحد الناس وكان ضابط في الشرطة، يقول والله أنا منذ زمن بعيد وكان في نفسي شيء على عمر بن الخطاب، لا أدري ما سببه، لكن بدأت أفتش في جنبات نفسي فتذكرت أن أستاذا ابتدائية كان يذم عمر رضي الله تعالى عنه، فوقع ذلك في نفسي. يقول فتواصلت مع العلماء وأهل الفضل والصلاح وبينوا لي فضائل عمر ومناقبه والدسائس التي دسها أولئك المضللون، مش إن ضد عمر رضي الله بقيت منذ الطفولة حتى أزالها الله بعلم العلماء وفقه طلبة العلم.
طب شيخنا عفوا على المقاطعة، يعني ما الذي يجعل هؤلاء بهذه الدرجة من التعصب لدينهم الباطني؟
الأمر الأول أن هؤلاء يعلمون، يعني شيوخهم يعلمون أنهم على باطل، ويرون أنه لا يمكن ترويج هذا الباطل إلا بالتضليل وإخفاء الحقائق. ثم مسألة أخرى، أعتقد أن للمجوسية لا شك أثر بالغ في دفع كثير من هؤلاء إلى الدعوة إلى باطلهم. كذلك حتى يعني دعوة الصهاينة لها دور في دعم التيار الشيعي
أكيد،
وأيضا وكره هؤلاء العرقي أحيانا أو الشعوبي لهذه الشعوب العربية يجعلها تبث ما يوهن الصف العربي ويوهن تمسك هؤلاء العرب بالعقيدة الإسلامية التي أعزهم الله تعالى بها.
نعم والله صدقت شيخ مسعود، يعني كرههم للعرب فعلا خلاهم حتى يتغاضوا عن عبد الرحمن بن ملجم قاتل ابو الائمة علي، ويعظمون مظلومية الحسين ومقتل الحسين.
نعم.
مثلا
يعني وهم وتلاحظ الان يعني في 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 اماكن التي لم يدخلها التشيع كانت يعني هذه الاماكن محصنة بوجود العلماء، فهؤلاء اول ما يبدأون بالكلام بالمستند الذي يستند عليه العلماء، فيطعنون في الأحاديث ويطعنون في الصحابة نقلت الأحاديث. فإذا صدق بعض الناس تلك الجهالات بدأوا يتكلمون في العلماء أنفسهم. ولذلك يعني لابد من التنبه إلى قضية أن الثلم في العلماء، ولعلنا نتحدث عن هذا، الثلم في العلماء علماء أهل السنة هو إعانة لأهل الباطل. فالمد الآن الشيعي من أهم الوسائل أن نربي أبناءنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. ما الذي يمنع الوالد والوالدة أن يجعل درسا في بيتهما مبسط ميسر في فضائل الصحابة وفي فضائل أمهات المؤمنين وفي أن هذا القرآن لا يحرف ولن يحرف، ويبين موقف أهل السنة من أهل البيت، الموقف الحق الذي لا غلو فيه، وهذه العقائد تبين، وليس فقط في جانب دفع التشيع بل في جميع الأمور المتعلقة بالمعتقد. هذه ناحية مهمة. الأمر الثاني أن يكون هناك عمل علمي متواصل دائم من أهل العلم في مكافحة الفكر والاعتقاد الشيعي،
ما يكونش عمل فردي،
ما يكون عمل فردي.
ما المشكلة ان كلنا كل واحد شغال في حتة مننا،
وهذا خطأ،
وبجهد الفردي ودون يعني سند إلا من الله.
لابد من العمل المؤسسي. العمل المؤسسي هو الذي
أثره أكبر،
هو الذي بإذن الله يكون شامل وسريع التأثير ومنظم، وليس فيه تضارب وليس فيه يعني عقبات. لأن الفرد قد يشتغل بمفرده ويواجه بعقبات لا يستطيع أن يحلها بمفرده فيقف أو يضعف، لكن إذا كان العمل مؤسسي والعمل فيه تعاون وتعاضد بين طلبة العلم والعلماء وبين حتى العامة، العامة لهم دور. من عرف خطورة الاعتقاد الشيعي، من عرف هذه المخاطر، فإنه مطالب شرعا بأن يتعاون مع أهل العلم وأن يبذل هو من وقته ومن جهده ومن ماله. أليس الشيعة يأخذون من أغنيائهم ما يسمونه الخمس ويوزعونه على الدعوة الشيعية؟
نعم.
ويوزعونه على
ليحضر الناس بربهم.
نعم نعم.
لحض الناس على الشرك.
وهذا 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 واقعهم. فإذا السني يجب عليه أن يبذل جهده ووقته حتى لو لم يكن منتسبا للعلم.
نعم.
ولا لأهل الفضل. لأنه عمل نشر مذهب أهل السنة وعمل مكافحة العقائد الشيعية، هذا العمل بذاته هو من العبادة التي يتعبد بها إلى الله جل وعلا.
نعم.
وتقرب بها الله
جل كلمة جل التوحيد.
نعم.
نعم.
من الأعمال المهمة أن يكون عندنا تجدد في الوسائل. لا شك أن توزيع الكتيب الذي يفند أباطيل الشيعة هذا جيد. لا شك أن توزيع مثلا كما يعني هو ملاحظ توزيع مثلا السيديهات أو الاسطوانات هذا عمل جيد، لكن هناك وسائل كما ذكرنا الشيعة بدأوا يعملون بإفادة مثل الجوال، ما يسمى الواتساب، مواقع الانترنت، أي وسائل التواصل الاجتماعي،
البلاك بيري،
الفيسبوك، تويتر، هذه الوسائل لابد أن نفيد منها ولابد أن نفند. يعني أنا سررت مرة بمقطع لشاب سني يفند أباطيل بثها الشيعة وخرافات، وهم لم يكونوا يتمنون أنها تظهر عن الخميني، يريدونها بينهم، لكن هذا الشاب اقتطع هذا المقطع من كلامه وجعل له تعليق، ونفع الله بهذا المقطع الذي
الملايين
التي شاهدت الكذب وتعليق الشاب عليها. وهذا جهد فرد، فكيف إذا كان الجهد في هذه الوسائل الاجتماعية. ثم القنوات، نحن نقول قناة صفا بذلت الكثير وقناة وصال بذلت الكثير، هاتان القناتان مباركتان في بيان منهج أهل السنة وعقيدتهم في الصحابة وفي أمهات المؤمنين وفي أمور كثيرة تفند أباطيل الشيعة، لكن لا يرمى الحمل كله على هاتين القناتين. هذه القنوات الدعوية التي بلغت قرابة 40-50 قناة، أين هي من هذا الجهد؟ أقل الأحوال أن تفيد من قناة صفا ومن قناة وصال في الجهد الدعوي في تحذير الناس وتحصينهم من الدعوة إلى التشيع. لأنه ما الفائدة أن يأتي الشيخ ويتكلم عن مسائل سياسية ويترك عقائد الناس؟ نحن نقول السياسة يتحكم فيها الدين والدين يهيمن عليها، لكن القضية الكبرى أنه لا بد من البدء بالمعتقد. وأنت الآن تنظر إلى القنوات الشيعية وهي تتعاون بينها، لا تجد تضارب، وتحمل رسالة واحدة وهي الدعوة إلى التشيع، فأين القنوات السنية الدعوية المشتغلة بالدعوة؟ لا يكفي أنك تأتي بواعظ يعظ الناس ويبكي، وواعظ آخر يتكلم عن مثلا عن فضائل الذكر، هذا جيد ولا يهمش، لكن لابد من العناية بجانب مكافحة الأباطيل الشيعية التي انتشرت ولها قنوات. يعني أنا كنت عند أحد الإخوة وهو يقول الشيخ ساعدني في تصفية القنوات، قلت لا تسمعني موسيقى، قال طيب ما يهمك الموسيقى بركة الصوت. فجاء بقناة ورفع الصوت، قال هذا يا شيخ، قلت هذا واضح أنه شيعي، انتبه. وإذا بها إحدى القنوات الشيعية، قال والله ما عرفت، هو يتكلم يشرح
الناس مش متميز. في دلوقتي شفنا قنوات أطفال شيعية الناس ما تاخدش بالها،
وهذه
زي طه وهدهد ومش عارف إيه،
وهذه أخطر. أيضا من وسائل مكافحة المد الشيعي أن يشتغل أهل العلم، وهذا أمر مهم، بالدعوة الذاتية والتحرك بالدعوة. لا يكفي أن يجلس الشيخ في المسجد ويقول خلاص أنا أوجه الناس إلى الحذر من
حركية الدعوة،
أريد حركية الدعوة.
الله.
لا بد أن يتحرك الداعي وليس في بلد واحد،
يكون مهموم بالقضية جملة وتفصيلا،
لأن إيران جندت النظام الإيراني ورموزه الدينيون جندوا دعاة يبثونهم في أماكن كثيرة حتى في أوروبا يا شيخ، ويعملون وينتقلون من مكان إلى مكان.
على ذكر أوروبا، فضيلة الشيخ مسعود، أكبر مكتبة أكبر مطبعة في العالم موجودة للشيعة تكلفة 30 مليون يورو في ألمانيا.
30 يعني 200 ألف ريال سعودي؟
لا 30 مليون يعني 200 مليون سعودي.
30 مليون يورو؟
لا 30 مليون يورو،
200 مليون سعودي.
200 مليون سعودي.
هذه
مكتبة يعني لتطبع الكتب التي تسب رموز الإسلام وتهدم دين محمد صلى الله عليه وسلم.
لا حول ولا قوة
الله. لا واحدة بس في ألمانيا يعني، ما بالك بقى باقي المطابع يعني.
التحرك لابد منه في الدعوة. لا يكفي أن الشيخ يكتفي بتسجيل مقطع وإنزاله في الانترنت أو بث برنامج في قناة أو لقاء في المسجد، لابد من الحركة في الدعوة.
طب شيخنا يعني ما هؤلاء الذين سيتحركون لابد من رعاية تؤمن لهم معيشتهم هم وأبنائهم. يعني فضلتك مثلا تحرك من السعودية تروح مصر، تروح قطر، تروح تونس فيها مد شيعي، السودان فيها مد شيعي، محتاج انك انت من يؤمن لك هذا يعني، على فرض انك لست موظفا بالدولة ولا بالحكومة وليس لك راتب ثابت يعني. هو هذا برضو شيء مهم،
وهذا كنت انا ساتحدث عن هذا المحور. وهو لابد من مال ينفع الدعوة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ابي بكر ان من امن الناس علي ابا بكر، ذكر انه واساه وناصره بماله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصديق وعن الصحابة جميعا، واساه بماله. وخديجة رضي الله تعالى عنها واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، وسلم يعني وجد لهذا المال اثرا، ليس ابدا ليس فيما يخص نفسه، وانما على الدعوة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم وارسله الله تعالى بها. فلا بد من المال هذه القنوات القائمة، لابد من دعمها من التجار، المشاريع الدعوية لابد من دعمها من التجار. الحكومة مطالبة أن يكون همها أن تحفظ شعوبها من هذا المد الإيراني والمد الشيعي، حتى لو لم يكن إيرانيا مصدره، حتى لو كان مصدره العراق. لأن القضية قضية عقائد. وليتنبه السياسي إلى أن القضية ليست قضية مجرد اعتقاد ولا تمس كرسيه ولا حكمه. الشيعة عندهم مخطط للهيمنة السياسية على العالم الإسلامي، والمرحلة الأولى عندهم أن يمتلكوا قلوب الجماهير ويميلون قلوب الجماهير إلى دعواهم. فإذا لا قدر الله تيسر لهم شيء من ذلك بدأوا في تحريك الحراك السياسي،
وبدأوا بالفتن.
يعني هذه الأنظمة لا تحتاج إلى فتن، تشغل أمنها ومخابراتها وجيوشها بهذه الفتن يعني.
ونحن نقول
كما يقال جلب المصالح مقدم.
نعم. ونحن نقول يعني المال مهم في المشروع الدعوي. يعني لا يمكن أن ينجح مشروع فقط بالكلمة ولا بالجهد الفردي ولا بجهد مؤسسة بدون مال. المال لا بد منه. قد يقول قائل طيب أنتم تريدون أن تكونوا مثل الشيعة، المال تفيدون منه في استجلاب قلوب الناس. لا، الحق الذي مع أهل السنة نوره يهدي القلوب.
نعم.
ويستجلب النفوس،
لا يحتاج إلى رسالة.
وإنما نريد المال الذي يكفي الداعية ويجعله قائم بالعمل الدعوي. يكفي المؤسسة لطبع كتاب، يكفي المؤسسة لإيجاد مخيم، يكفي المؤسسة لاستجلاب الناس إلى ملتقيات. وهذه الملتقيات لابد أن لها يعني مصروفات يحتاجها من يقوم بالدعوة إلى الله.
طيب فضيلة الشيخ مسعود، يعني هناك بعد آخر في، ونحن نتحدث عن سبل وطرق مواجهة المد الشيعي، هناك دول زي العراق مثلا غيرت مناهجها أصبحت شيعية، حتى تاريخ العراق تم تغييره لأن هؤلاء ليس لهم تاريخ. بالكويت أيضا يقال أنهم يحاولون هم كشيعة أن يضيفوا بعض المواد والمناهج على التعليم الكويتي، وان كان هناك رفض شعبي لهذه المسألة. يعني كلمة تقال لهذه الحكومات.
الله يا اخي، اخواننا اهل السنة في العراق لهم جهود، ونسأل الله تعالى ان يسددهم وان يثبت قلوبهم، وهو يعني من البلاء الذي نزل بهم، والحق منصور. والحراك الذي تراه الان ونراه من مواجهة سنية ضد هذا النظام الظالم الشيعي، النظام المالكي، هذه نعتبرها قيام بالحق الذي يعني يجب على الأمة أن تقوم به. كيف الأمة تقبل بوجود هذا الاضطهاد الشيعي لأهل السنة؟ وهذا المخطط أنت لو تأملته، ويعني أتمنى أن يكون لقاء آخر، هو يعني تجد النصيرية في سوريا وفي العراق المالكي وجماعته، وتجد أن لهم أيضا أيدي في البحرين.
نعم.
وهناك أيدي في أماكن أخرى. هذا مخطط متواصل متعاضد عناصره من أجل
الهلال الشيعي أو
الدولة الشيعية، ومن أجل على الأقل في نظرهم زلزلة هذه الجماعة السنية الموجودة في تلك المنطقة.
نعم.
فيعني لا نستغرب خطوة تغيير مناهج في العراق، بل كنا نتوقع أنها تكون أول ما يفعلون، لكن شغلوا ولله الحمد أول الأمر تناحر بين أطراف الشيعة أنفسهم سياسي، ثم الآن بدأوا يعملون متأخرين ولم يفلحوا بإذن الله في تشييع أهل العراق. والعراق منه وفيه نشأ العلماء الأكابر كما تعلم ويعلم المشاهدون، أحمد بن حنبل، وعاش فيه الشافعي، وعاش فيه أبو حنيفة، والعراق كان فيه عدد من العلماء، وكان مهد الحضارة الإسلامية السنية.
مقاد الخلافة قالت الدنيا 500 عام.
نعم، فيعني لن يفلح الشيعة بأي
شكل. مسعود وهي خلافة لأهل البيت برضه، يعني العباس ما هو عم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، خلافة
العباسية.
نعم نعم. وهذه القضية يعني نريد أن نعرج عليها دائما، يعني إذا أتوا إلى خلافة العباسية يشوهون الصورة وينتقصون كل ما حصل من عطاء نافع للأمة. نعم، العباسيين عندهم أخطاء، ولكن الخيرات كانت موجودة، ولم يعني يتغير مسار العباسيين إلا لما نادى المأمون بفتنة خلق القرآن، بالقول بخلق القرآن. ولكن عادت بعد حين الأمور إلى
نصابها،
نصابها
لأن جاء ابن العلقمي فهدم الدولة والدين.
نعم نعم
نعم. طيب، يعني هناك اشتغال لأهل السنة ببعضهم، يعني مقابل الغفلة عن العمل الدعوي، يعني الشيعة منظمون، لهم خطط ممنهجة، لهم دول ترعاهم، لكن عندنا احنا كأهل السنة منشغلين يعني بأمورنا، منشغلين بخلافاتنا، وأيضا ليس هناك دول رسمية تجرؤ أن ترعى محاربة هذا المد.
الحقيقة اشتغال أهل السنة بعضهم ببعض، خاصة طلبة العلم، هذا مما يحزن له. يعني لما حصلت الأزمة في سوريا، خطبت خطبة عن وجوب نصرة أهل سوريا، أهل السنة ينصرون. فقال لي أحد الإخوة: يا أخي، هؤلاء فيهم كذا وكذا وكذا. قلت: يا أخي، هؤلاء أليسوا مظلومين؟ ألا ترى أنهم مظلومون؟ أليس أكثرهم من أهل السنة؟ لماذا لا تنصر هذا المظلوم؟ ثم من الذي ظلمهم؟ الروافض. الروافض هم الذين ظلموا أهل السنة. هؤلاء الشيعة هم الذين ظلموا أهل السنة، فنصرتهم كانت واجبة. لكن الآن أنت حينما تنظر في الواقع الدعوي تجد تصنيف العلماء بعضهم لبعض، طلبة العلم بعضهم لبعض. يعني يقول لك هذا كذا، وهذا تصنيف كذا، وهذا جامي، وهذا سروري، وهذا إخواني،
مضيعين جهودنا في خلافات فرعية
ولا ثمرة منها. ونحن مردنا إلى الكتاب والسنة، وإلى العودة إلى طريق السلف. فهذا الجهد الذي نفرغه في ثلم بعضنا لبعض وفي ذم بعضنا لبعض، ليتنا نشتغل بما هو أنفع وأحسن وأبقى، وهو مجاهدة رؤوس أهل الأهواء الروافض. والذي نلاحظه أن بعضهم يقول: أنا مشتغل بالجرح والتعديل. أي جرح وتعديل؟ تجرح أخاك طالب العلم لأنه أخطأ في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو عشرة، لكن مجمل ما هو عليه هو مذهب أهل السنة والجماعة، والذي أخطأ فيه لا يخرجه عن كونه من أهل السنة والجماعة،
له أجر
وهو مجتهد في هذا. نعم، وهو مجتهد في هذا. فلماذا لا يتسع قلبك لأخيك؟ هذا يعني النداء أنادي به طلبة العلم المشتغلين بالعلم: يا طلبة العلم، الخطب جلل، القضية الآن قضية محاربة لأهل السنة والجماعة، محاربة لمذهب أهل السنة. وهؤلاء الروافض يستعينون بضعفنا وتفرقنا ليلجوا بباطلهم بين قلوبنا. وهذا إشكال. وحتى تشاهد في بعض المواقع أنهم يسخرون من بعض المشايخ الذين يشتغلون بالرد بعضهم على بعض من أهل السنة. ويقول، رأيت أحدهم كاتب يقول: شوف هذا السني كيف يرد على سني. ويعني كلام الأولى لا يخرج من أخي العالم السني أو طالب العلم السني، حتى لا يشمت بنا هؤلاء أصحاب الباطل. ويعني لو لم يكن عندنا من الخلل في التناول للقضايا فيما بيننا، وفي طريقة التناصح، وفي طريقة الطرح، وفي طريقة حتى الإلقاء والزج بالألفاظ، ما وجد
أفضلنا الله فضل الشيخ مسعود. نعم، ولا تنازعوا.
نعم، وكما ذكرتم الاجتماع دائما يجعل القلوب قوية في مواجهة الباطل، لكن الاختلاف يجعل القلوب متفرقة. يعني الآن افتح القنوات الشيعية، هل تجد شيخ رافضي من مشايخهم يذم آخر؟ حتى ردودهم مخفية.
نعم،
ويخفونها.
النصيرية يا شيخنا، النصيرية يعبدون علي وعلى خلاف مع الاثنى عشرية خلاف تام وكفرهم الخميني.
نعم.
ولكن حينما وقعت الواقعة على أهل السنة اتحد الاثنى عشرية مع النصيرية والعلوية.
نعم. فيعني اشتغال طلبة العلم ببعضهم البعض هذا يوهن الصف. وأنا أقول الطريق سهل، التسامح والتراحم. الله جل وعلا وصف أصحاب الرسول فقال الرحماء بينهم. لماذا لا ننشر هذا التراحم بيننا؟
نعم.
ولماذا لا نتناصح؟ يعني هناك كثير من الأمور متفقون نحن عليها، يبقى عندنا أمور مختلف فيها نتناصح بيننا. ولماذا نشغل المطابع بتأليف بطباعة كتاب؟ لماذا نشغل يعني الكاميرات وأجهزة التسجيل بتسجيل رد لفلان على فلان؟ لماذا نحشد قلوب الطلاب من أجل أن يسمعوا الرد على فلان، وبينما تجد وبينما تجد الواحد منهم تقول له ماذا بينت من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف رددت على هؤلاء الذين يلعنون أبا بكر وعمر ويذمون ويشتمون ويلعنون عثمان وبقية الصحابة
ويسبون أم المؤمنين؟
نعم. وكيف تواجه أنت يا طالب العلم المشتغل بإخوانه من أهل السنة، كيف تواجه أنت من يذم عائشة ويرميها بالفحشاء؟ أين جهدك؟ ما عنده شيء، لكنه نعم. في الرد على أخيه تجده قوي وصاحب لسان متحدث
في سفاسف الأمور. نعم. طب سأذنك شيخ نأخذ فاصل، مش هذا الكلام فاصل، ونعود للقاء بضيفنا الكريم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وأجدد لضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ مسعود ابن بشير المحمدي الداعي الإسلامي الكبير. أجدد لك التحية شيخنا.
الله يجزاك خير، حياكم الله.
حياكم الله. يعني قلنا اشتغال أهل السنة ببعضهم مقابل الغفلة عن العمل الدعوي الشيعي، هناك وسائل كذلك لهذا العمل الدعوي الشيعي يستخدمها الشيعة في دعوتهم للناس، ما هي هذه الوسائل؟
نتذكر أولا أن الروافض كانوا في الزمن السابق يستخدمون الوسيلتين المعروفتين، وهما الكتاب ويبثون فيه الأكاذيب، والوسيلة الثانية الخطابة في حسينياتهم وبث دعاتهم يتكلمون بالباطل ويدعون الناس إليه.
استثارة عواطف الناس.
نعم استثارة عواطف الناس والتباكي على ما أصاب الحسين من مظالم وحث الناس على اعتناق الباطل الذي يعتقدونه. لكن مع وجود الوسائل الجديدة القوم جددوا السبل في الوصول بكلامهم إلى المستمع والمشاهد. نأتي إلى موضوع القنوات.
نعم.
أصبحت هناك أموال شيعية رافضية مسخرة في فتح قنوات، ونعلم أن القنوات الفضائية تكلف القائمين عليها أموال طائلة كل سنة بالملايين القناة الواحدة، فهذه الأموال لم يرصدوها في الصدقات على فقرائهم، وإنما سخروها في العمل الإعلامي وجعلوا لصدقاتهم على فقرائهم وإغناء فقرائهم مسار آخر، وكل هذا من خمسهم المزعوم.
نعم. أكثر من 47 قناة شيخ.
نعم. وهذه القنوات الجديد أنها تتنوع في طريقة الدعوة إلى الباطل. منها من الدعوة شاهدت محاضرة عادية في مسجد. شاهدت أناشيد بأصوات يختارونها وألحان ويتوسعون في ذلك. والناس لا يفقهون، والشباب يهمهم اللحن والطبل والزمر، وهذا مسار خطير اتخذه الروافض في الدعوة إلى باطلهم. كذلك استخدام ما يسمى الفيديو كليب ونحوه، يعني هذه يقصر فيها دعاتنا يعني ما زالوا على النظام الذي نحن الآن وانت عليه، طربيزة ومتحدث
هم عندهم وسائل متطورة ومتجددة يعني.
متجددة والشيخ يتحدث
وصول للناس واختراق الناس.
نعم. والمشاهد
الوسائل التعليمية الجديدة.
نعم. والمشاهد الآن يلفت نظره ما يراه بعينه على الشاشة كما يلفت سمعه ما يقال. يعني أنا شفت مقطع للشيخ سلمان العودة اسمه وسم، وسم هذا مدته 4 دقائق. يتفنن الشيخ والذين معه يخرجون له أنه يصور بواقع ما يقوله هو، مثلا يتحدث عن شاب عنده أزمة أو كذا، أو يتحدث عن شيخ، أو تأتي صورة للشيخ نفسه.
نعم.
مرة هو في المسجد، مرة هو في بيت شعبي، وكذا كما وصفه لي. هذا فن جديد يجب أن نفيد منه أهل السنة، فن إعلامي جديد. يعني لا
أكثر تأثيرا.
نعم سبقنا إليه الشيعة، لكن هو يعني ما الفرق الآن بين الإذاعة والتلفاز إذا كان الشيخ جالس على الماسة والكاميرا تصور، وبين الإذاعة والواحد يستمع وما شاف الشيخ، كلها واحد. لكن الروافض سبقونا إلى الإفادة من العمل بالفيديو والصور، هذه ناحية. ناحية أخرى في العمل الإعلامي الشيعي، ولاحظته أن هناك عندهم قنوات متخصصة في خلط الأمور على السني الجاهل البسيط، يعني يقول هذا هو عندكم في الترمذي، هذا عندكم في صحيح البخاري، يكذب هو يكذب. لا. لكن العامي كيف يتحقق؟ لا يعرف أن يتحقق، وإذا سمع أنه في مشكلة في الترمذي ولا البخاري تشكل عليه. وهذا نوع جديد لم يكن مطروحا في الإعلام الشيعي من قبل، وطرح في هذه السنوات المتأخرة.
احنا بنديهم وهم بيستشيروا مثلا بالهيتامي ومش عارف الزوائد، مجمع الزوائد وغير ذلك، بياخدوا اللي هو جابوا العلماء دول على اساس ينقضوه، ويقولك ورد في لابن حجر، ورد مش عارف في الزوائد وهكذا. فهؤلاء يا شيخنا كذبون.
نعم كذبون، ولكن العام
نعم يشكل عليهم هذا.
يشكل عليهم هذا، والناس لا تميز يا شيخ. الأمر الآخر، أصبحوا يأتون بأناس يرتلون في الحسينيات، يستهون بهذا الترتيل.
نعم.
وبهذا الجمال الصوتي، وكذلك كما قلنا استخدام نوع من الفن وهو التمثيل. وذكرنا الفيلم الإيراني وغيره. وهذا يعني يشكل. وأيضا من الوسائل التي يستعملونها الآن كما قلنا الواتساب، ونحذر المسلمين في كل مكان من الرسائل التي لا يعرف مصدرها. يقول لك قال الإمام علي كرم الله وجهه كذا، والكلام الموجود يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو تنشر عقيدة من عقائد الشيعة مثل الرجعة وغيرها، ويلبس على الناس. أو يؤتى بخبر مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسل لا يقول أنه شيعي، وهذا خطر شديد. والمشكلة أن بناتنا وأولادنا ينشرون هذا فيما بينهم ولا يتنبهون ويظن من فعل الخير. من الوسائل التي يستخدمونها في النشر الباطل، وهذا يعني تتعجب منه حقيقة، أنهم يتجولون ولا يظهرون الدعوة المباشرة لما يصدم به السني البسيط. يعني لا يأتي ويقول للسني
مثلا أبو بكر كافر،
أبو بكر كافر، عائشة كافر، عائشة زنت، لا يستطيع أن يتلفظ بها
حاشا أصحاب رسول الله.
نعم، يدخل بمسألة حب أهل البيت وأنهم مظلومون وكذا وكذا، وأن دعوتنا وأن هؤلاء الذين يشنون علينا الحملة من علمائكم هؤلاء يظلموننا ويكذبون علينا.
تقية.
يعني نعم، وأنا ناقشت أحد الإخوة في موضوع الشيعة، هو سألني كيف أتعامل معهم، فقلت أتعاملهم بالعدل لا تظلمهم. قال لي شيخ، لكن أنتم اللي تقولون عنهم مو صحيح، أنا زاملتهم ورحت وجيت معهم لقيت أخلاق. قلت هذا من التقية التي يتقنونها في تعاملهم، ولم يظهر لك دعواه ما دام هو يخافك، ولم يظهر لك دعواه ما دام يعلم أنك ستصدم بما يفاجئك به من التكفير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في القرآن وادعاء نقصان القرآن أو يدعي زيادة فيه، لكنه سيتدرج معك، يرمي لك كلمة كلمتين جملة جملتين، فإن مضيت معه قليلا قليلا فإنه سيمضي في إضلالك.
نعم.
إذا لم يحفظك الله جل وعلا بالعلم
الشيخ ندى ده كمان في أخطر من كده، يأتوا مثلا إلى عالم ذا حضرتك كده وعلموا أن له مكان عند السنة، يبدأوا يألفوا كتابهم ويغروا بالمال ويخلوه يوقع عقد على أنه مؤلف هذا الكتاب، وهذا العالم أصلا ليس له علاقة بهذا الكتاب ولم يؤلفه أصلا.
المال فتنة، لكن يعني المال هم أكثر ما يفيدون منه في إغواء عوام الناس، والناس يعني بيئة لحدهم وهو فقير والدنيا يعني مش مزبوطة معاه وهو في مصاريف وكذا، وطلبوا منه فقط أعمال بسيطة وعرضوا عليه بعض العقائد التي لا ينكرها قلبه كل الإنكار، ينكرها جزئيا فيسير معهم. لا يعني الإشكال أنه قد يدس كما ذكرت لبعض العلماء من لا يظهر أنه دعوة إلى التشيع، يعني قد تأتي مؤسسة وتعرض عليه وسنعطيك وسنبقى
عمل خيري وعمل خيري الناس يلبسون الأمر على غير ظاهره نعم. طيب كيف يكون الرد على أمثال هذه الطرق والحيل كلها شيخ؟
والله يا شيخ أنا أشوف أنا يعني أنا لا أرى أنفع من الدعوة، والدعوة تنقسم إلى قسمين. الدعوة إلى تحصين الأمة من الرفض، وهذا التحصين قلنا وسائله من قبل، وهو يعني دراسة مذهب أهل السنة على وجه التفصيل، خاصة في المسائل التي يدندن حولها الشيعة.
يعني حصن السني يأتيك الشيعي مجانا،
حصن السني ويحفظ بإذن الله هذا السني. الأمر الثاني، نحن نريد أن, 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 أن يكون عندنا دعاة يدعون عوام الشيعة، يعني ليس ميؤوسا. يعني بعض الناس يأخذ كلمة ينقلها عن ابن تيمية أنه لا يرجع من الشيعة إلا قليل كاليهود، يا أخي هذا الشيخ الإسلام يتكلم عن رؤوس الضلالة فيهم
على أنهم مبتدعة، لن يؤمنوا أنهم مبتدعون أو لن يعترفوا بالابتداع،
رؤوس الضلالة فيهم، لكن العوام يا شيخ هؤلاء مغرر بهم، وخاصة الجيل الذي نشأ ورأى الحضارة التقنية والحضارة الغربية والحضارة، مفتون هو بما عند الغرب، ويمكن كثير من الأمور التي عند الشيعة هو ينكرها أنها لا تدخل قلبه، ليس من باب معرفة الحق وإن من باب أن قلبه معلق بهذه الحضارات التي لا تؤمن إلا بالشيء المادي المحسوس أمامه. فإذا جاء الحق السني بضيائه، جاء مذهب أهل السنة، مباشرة يدخل قلبه، فنحتاج أن نوصل دعوتنا لنحصر هذا المد. لابد من الدعوة في الوسط الشيعي، هم محل دعوة عندنا، ليست القضية قضية مقاطعة، وإنما قامت هذه القناة ووصال ومن يساعدهما من القنوات الأخرى لدعوة العوام الشيعة.
نعم.
لأن هؤلاء يا شيخ يحجبهم علماءهم حتى عن السماع، يقول لا تسمعوا لهؤلاء، لا تسمعوا لهم، يضلونكم.
طلعوا فتوى في العراق اللي يشوف صفا يصوم 9 أيام.
إيه.
وفي رواية أخرى لمقتدى الصدد 3 أيام.
يعني هذا من باب التنفير عن الحق، مثل ما كان يعني معروف أن قريشا كانت تقول لا تسمعوا لهذا فإنه صابي، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يأتي أحدهم ويسمع القرآن يدخل إلى قلبه القرآن. ولذلك
كالوليد بن المغيرة مثلا.
نعم. كالوليد وغيره.
يعني إذا شيخنا، يعني ما الذي يبعثك أنت كمسلم عادي، يعني بعد أنك رجل دعوي ويعني لك باع في الدعوة، على مواجهة دعوة التشيع؟
يعني نحن نقول لعموم الناس، الذي يبعثكم لمواجهة المد الشيعي، لمواجهة الدعاوى الرافضية، هو أولا غيرتكم على كتاب الله جل وعلا. هذا القرآن الذي يدعي الروافض أن فيه نقص أو هناك زيادة، هذا القرآن الذي توقن أنت وأنت مسلم بسيط ما عندك معلومات كبيرة، توقن أنه قرآن محفوظ من عند الله جل وعلا ولا يتطرق إليه تحريف، فلتدفعك الغيرة على هذا القرآن أن تحارب المد الشيعي الذي يدعي أن في القرآن نقصان وزيادة. كذلك أيضا حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، يؤذى في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم، وأنت تسمع هذا الكلام ولا تتحرك في مواجهة تلك الأباطيل التي يبثها الروافض، أين غيرتك؟ لو قيل لأحدكم أن ابنك يقال عن زوجته أنها فجرت، وأنت تعلم أن الناس الذين تكلموا ظلموا، فكيف تنام الليل؟ لن تنام الليل. فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى في عرضه، والواحد منا لا يتحرك التحرك المطلوب، لا الدعوي ولا حتى التحرك المالي، ما يبذل شيء. فهذا جانب. وجانب آخر غير هذا، الغيرة على هذا الدين. هذا الدين شوهت صورته، والآن كثير من الغربيين وكثير من غير المسلمين إذا رأوا الهرطقات الرافضية وضرب الجسم والصراخ يقول إيش هذا الإسلام؟
اشمأز من هذا.
نعم. وأيضا إذا رأوا أن الدين مقتصر على بكاء ونواح وشكاوى وصياح، يعني لا تجد أبدا موعظة رافضية إلا وفي ختامها صياح ونواح وبكاء
ومظلومية
وتظلم. يعني هذه غيرة على الدين. أنت
عندهم 170 يوم أجازة شيخنا في السنة، حقيقة 170 يوم أجازة، عشان عيد ميلاد إمام وعيد وفاة إمام، عيد ميلاد إمام وعيد وفاة إمام، فوصل عدد الأجازات عند الشيعة صدقا يعني بإحصائية 170 يوم.
كذلك يعني
تخيل المجتمع عنده نص السنة أجازة،
ستة أشهر
يعني
إلا قليل،
سبحان الله.
فيعني الغير على هذا الدين، الدين هذا جعله الله جل وعلا الدين الباقي إلى يوم القيامة، دين كامل، دين صالح لكل زمان ومكان، فكيف ترى أنت هذا التحريف لهذا الدين؟ وأيضا الغير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما لا يعترف من قبل الروافض بالبخاري ومسلم والنسائي وابو داود وابن ماجه والترمذي وكل كتب السنة وما أوردته من الحديث الصحيحة والحسنة، وينفى هذا كله ويكتفى بروايات مروية عن آل البيت كثير منها وأكثرها مكذوبة،
لا علاقة لآل البيت بها.
نعم. نعم. ولا علاقة لآل البيت بها. فإذا الغيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا حبك لأصحاب النبي هو الذي يبعثك على أن تكون ذابا عنهم، وبهذا الذب يتحول إلى عمل تواجه به هذا المد الشيعي.
نعم. طيب شيخنا، يعني انطلاقا من كل ده، دعوة التقريب يعني التي ينادى بها منذ عقود، ماذا تقول فيها؟
ما أنا أقول أن هذه خزعبلات.
كيف
التقريب؟ التقريب معناته أني أنا في شيء متفق معك فيه، وهذا نتواصل
على الأقل بنسبة 80%، ففي 20 عايزين نقعد نتفق عليها،
نتفق عليها وخلاص، أنت لك شيء وأنا لي شيء ونسكت عن بعض، هذا خطأ. يعني شخص يقول أن المصدر الذي أنا أستقي منه مطعون فيه،
أصل الدين
الكتاب محرف عندهم، الذي بين يدي هذا القرآن عندهم محرف، الأحاديث التي أنا أعتمد عليها في ديني ومعرفة ديني، معرفة ربي، معرفة نبيي، هذه الأحاديث عندهم غير صحيحة، فكيف أتفق أنا وإياه؟ وين نتقارب؟ شخص يرى أن حملة الشريعة وهم أصحاب النبي عليهم رضوان الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يرى أن هؤلاء الحملة يرى أنهم كفر، كيف نلتقي أنا وياه؟ وين التقارب؟ وين التقارب؟ وين شخص نأتي إلى مسائل التوحيد، هو يدعو الحسين، يدعو من دون الله، يدعو علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة جميعا،
يدعو العباس،
يدعو العباس، كيف أتفق معه وأنا أقول لا تشرك بالله شيئا ولا تدعو غير الله ولا تدعو مع الله؟ إذن ما في مجال للتقارب، في شيء اسمه دعوة إلى الحق، ندعوهم إلى الحق، نجادلهم بالتي هي أحسن، نحاورهم في سبيل دعوتهم إلى الحق. أما قضية التقارب فهذه دعوة أعتقد أنها
هي مفيدة بالنسبة لهم،
هم مفيدة بالنسبة
على اعتبار نحن يعني إيه شرعنا وجود طائفة اسمهم الشيعة وهم دين جديد وهم يريدون أن نتقرب إلى باطلهم ولا يتقربوا إلى حقنا.
أنا أعتقد أنها دعوة كما ذكرتم تنفعهم هم وتضر المنهج السني الواضح الذي لا لبس فيه.
نعم. طيب هناك موازنات لطالب العلم في العمل الدعوي، يعني هل ترى أنه يستغرق في الرد على الشيعة أم يهتم أصلا بطلب العلم ثم يأتي هذا الأمر ثانويا؟
أولا نقول هناك واجب على كل مسلم أن يذب عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن أمهات المؤمنين، هذا الواجب ليس مقتصرا على من لديه علم شرعي، كل مسلم عنده معلومة واضحة أمامه أن القرآن ليس محرف، السنة ثابتة، والصحابة عدول كلهم وقد سبقت لهم من الله الحسنى وأنهم جميعا من أهل الجنة، وهذا اتفق عليه أهل السنة، فهذه مسلمات، هذه يجب أن يكون المسلم داعيا بها وإليها، وهذه مسألة واضحة يشترك الجميع في وجوب الدعوة إليها. الأمر الآخر ما يخص طلبة العلم، يعني لابد أن ينظر طالب العلم ماذا تموج به الساحة، ما الأحوال التي حوله، يعني لا يشتغل بأمور جانبية أو جزئية مثلا وهناك
أو هامشية
وهناك كليات كبرى. يعني الآن المشروع الشيعي الرافضي، المشروع الكبير هذا
يذبح الأمة،
يقتل الأمة، يفرقها، يدمر مجدها وعزتها، يغير
تاريخها يا شيخ،
ويطمس
يعني نعم. في سوريا أول أمس هدموا المسجد الأموي،
نعم،
في حلب.
يشتغل طالب العلم بعد هذا بأمور أخرى، ما ينبغي له هذا، ينبغي أن يكون من محاور دعوته ومن المرتكزات التي يرتكز فيها في دعوته هو مكافحة المد الشيعي.
طب مش هيجي يقولوا الأمر يا شيخنا، يقولوا له مالكش دعوة بالسياسة وخليك في الدين بس والعقائد؟
لا، هو يتكلم في أمرين، بيان مذهب أهل السنة على وجه التفصيل، والأمر الثاني الرد على الروافض في باطلهم الذي ينشرونه في الناس والذي يعتقدونه، وهذا هذا أمر من الدين، وليس يعني لأحد أن يمنع الرد على أهل الأهواء، وليس لأحد أن يمنع نشر مذهب أهل السنة، ولا أتوقع من حاكم أن يفعل هذا، لكن يعني طالب العلم يعني يتوخى في طرح القضايا السياسية التي ذات متعلق سياسي، بحيث أنه لا يحرج نفسه ولا يحرج دعوته، لكن أما ما يتعلق بمسائل الاعتقاد ينبغي أن يكون واضحا ولا مجاملة فيها، ومع محافظة أن لا يثير فتنة، يعني يجتهد أن لا يثير فتنة وإشكالية وصدامات، وكما يقول بعض العلماء هناك أشياء تصلح في بلد ولا تصلح في بلد آخر.
طيب مثلا لو تحدثنا عن المملكة العربية السعودية، عن الكويت، عن البحرين، أصبح هناك مكون شيعي وهم مواطنون لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، لكن هؤلاء انعزلوا عن وطنهم السعودية، عن وطنهم البحرين، عن وطنهم الكويت باتباعهم للولي الفقيه أو للسيستاني في النجف، يعني كيف تتعايشون مع هؤلاء، أو ما هو يعني قول الشرع أو حكم الشرع في التعايش مع هؤلاء؟
يعني شوف يا أخي، هؤلاء يعني وجدوا قديما وقبل الدولة السعودية. ما العمل؟ العمل نحن ندعو إلى مذهب أهل السنة على وجه التفصيل، ونرد على ما يظهر من باطل شيعي، سواء قال سعودي ولا قال إيراني، ما دام أنه هذا الباطل ظهر وانتشر نرد عليه، ومع عدم إثارة مشكلة سياسية، هذه ناحية. الناحية الأخرى يعني حقوقهم، هم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات، متى أخلوا بها فولي الأمر مناط به مساءلتهم، لكن إذا أحد منهم تطاول على أصحاب النبي على نيته وذم ذم أمهات المؤمنين، فأنا كطالب علم طالب بأن أرد وأرد رد علمي واضح ليس فيه تهجم على ذوات ولا تهجم على يعني أشخاص بقصد يعني أذيته، وإنما الرد هذا من الدين من الدين.
يعني طب على ضوء ده شيخ مسعود، كيف تكون دعوة الشيعة في هذا الأصل؟ يعني
دعوة الشيعة كما أنا دائما أركز على قضيتين. المسألة الأولى، لابد نحن أهل السنة نوضح عقيدة أهل السنة على وجه التفصيل، وهذا ما يتغافل عنه بعض طلبة العلم ويقول أنا والله ما شغال في التفاصيل هذه وبين إجمالي، وهذا خطأ. الأمر الثاني اللي هو دعوتهم هم دعوة الشيعة إلى مذهب أهل السنة، وهذا له طرق مختلفة، منها الجدل، منها الحوار، منها المناظرات، منها الذهاب إليهم في أماكنهم إذا لم يكن هناك إشكال أو يحدث إشكال، وهذا يعني والدخول إلى مواقع الإنترنت. وأنا أقول خصصين من العلماء وطلبة العلم، حتى لأنه قد يدخل طالب علم مبتدئ ويعني ويقع في فتنة من حيث لا يدري، يظن أنه لديه قدرة ولكن ترمى إليه شبهة بعد شبهة ولا يستطيع ردها.
نعم، شكرا. حفظ الله عالمنا الإسلامي العالم السني من هذا السرطان الخبيث، ورد هؤلاء أو عوامهم إلى دينه ردا جميلا، وحفظنا من معمميهم الدجاجلة ومن مهديهم المسردب الموهوم المزعوم، عجل الله فرجه وجعلنا من أعدائه، آمين. أشكر في نهاية هذه الحلقة ضيف فضلكم الكريم فضل الشيخ مسعود ابن مشير المحمدي الداعي الإسلامي الكبير، شكرا لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير.
أشكر حضورك. شكرا الله لك. أشكر لحضراتكم وحسن المتابعة. انتهت الحلقة من الشيعة تحت المجهر، يعني طوفنا فيها حول يعني هذا الفكر الباطني الخبيث، حفظ الله الأمة منه ويعني وقانا شره، الذي يهدم دين محمد باتباعه هؤلاء أو بادعاء هؤلاء حب آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، فما يخدم هؤلاء إلا اليهود والأمريكان والذين صدعوا رؤوسنا بالموت الأمريكي الموت الإسرائيلي. شكرا وإلى اللقاء.